الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: تعيينات المركزي وإدارة تلفزيون لبنان تغيب عن جلسة الحكومة اليوم، وحزب الله يفتح نارا إعلامية شعواء شمالا ويمينا. القوات للتعيينات المالية والعسكرية خصوصية ويجب خضوعها لآلية صارمة. لودريون ينهي زيارته لبيروت بنصيحة: لا تلتفوا على قرار وقف النار. قاسم: إسرائيل لم تحقق أهدافها في إنهاء المقاومة ولا محل للتطبيع، ومقتل قيادي في الحزب بغارة على معروب. غارات إسرائيلية فجرا على مواقع في غرب اللاذقية، أحمد حسون في قبضة الأمن العام، وغدا إعلان المفتي السوري الجديد، والسبت الحكومة. حماس تعلن مقتل المتحدث باسمها في غارة على جباليا، وترامب: الحوثيون يتلهفون الآن للسلام. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. في انتظار وصول مورغان أورتيغس إلى لبنان الأسبوع المقبل بعد عيد الفطر، وفق التوقعات الإعلامية غير المدعومة بعد بموقف أمريكي رسمي لوضع مقترح واشنطن في شأن اللجان التفاوضية مع إسرائيل على الطاولة اللبنانية مجددا، ومعرفة الاتجاه المستقبلي، يغادر جان إيف لودريون بيروت بعد زيارة قصيرة زود فيها المعنيين بنصيحة مختصرة، وهي: لا تلتفوا على اتفاق وقف إطلاق النار، وإلا لا مساعدات دولية لإعادة الإعمار، وهو بند أساس غدا في جدول أعمال زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باريس، السعي إلى عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية. أما معزوفة حزب الله فهي هي، ومفادها بأن إسرائيل لم تحقق أهدافها في لبنان، رغم أنها ضمت إلى مناطق تحتلها منذ سنوات 5 نقاط جديدة، بالتوازي مع فتحه نارا شعواء إعلاميا على مسار التعيينات في المصرف المركزي ومجلس إدارة تلفزيون لبنان.
فقبل ساعات من انعقاد مجلس الوزراء في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 12 ظهرا، تم التداول بسحب بند تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لعدم التوافق على اسم كريم سعيد الذي يحظى بتأييد رئيس الجمهورية، مع الإشارة إلى أن سعيد من بين الأسماء الثلاثة التي وضعها وزير المال ياسين جابر إلى إيدي الجميل وجميل باز الذي انسحب من السباق لأنه يشغل مناصب رفيعة في مؤسسات مصرفية دولية مثل جولدمان ساكس ودوتشي بانك وليمان براذرز والبنك الدولي.
وعلمت إذاعة لبنان الحر أن بت تعيين حاكم جديد من عدمه سيتقرر في الاجتماع الثنائي قبل الجلسة بين عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
مصادر السرايا تحدثت عن استمرار الاتصالات في الملف حتى اللحظات الأخيرة لموعد الجلسة، موضحة أن سلام يتحفظ على اسم سعيد بسبب خطة هارفارد قبل نحو سنتين، والتي قوامها أن الدولة هي الطرف الذي أنفق الأموال وتسبب بالفجوة المالية وطير الودائع، وأنه ينبغي تاليا نقل الخسائر إلى محفظة الدولة كدين عام، إضافة إلى ضرورة التعاطي مع الديون الخارجية أي اليوروبونز، على أساس أن المعالجة يجب أن تأتي على غرار الحل الذي سيعتمد في ملف اليوروبونز.
المصدر استبعد تطير جلسة اليوم انطلاقا من حرص سلام على الحفاظ على المؤسسات، مؤكدا أن الأهم هو الخطط الاقتصادية والمالية التي سيتم العمل عليها، وهذه الأمور يجب أن تكون واضحة قبل السير بأي مرشح.
من ناحيته أكد مصدر مالي ألا علاقة لسعيد بما صدر عن هارفارد، ومن السخف الادعاء أن المشكلة تكمن في هذه النقطة، لأن حاكم مصرف لبنان وكائنا من كان ليس في موقع القرار في موضوع بهذه الحساسية ناجما عن أزمة نظامية تحتاج إلى قرارات تأخذها السلطة التنفيذية لمعالجتها، وليس حاكم المركزي من سيتخذ قرارا وطنيا بهذا الحجم.
صحيفة نداء الوطن كتبت أن الوزراء المحسوبين على القوات اللبنانية يحبذون التوافق كما بعبدة على اسم سعيد قبل خيار التصويت.
وفي السياق أكد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون ومصادر مطلعة على سياسات بلدانهم تجاه لبنان أن واشنطن وباريس ودول الخليج متفقة على الحفاظ على الحياد والامتناع عن دعم أي مرشح لمنصب حاكم المركزي عقب تقارير في وسائل الإعلام اللبنانية أشارت سابقا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي وافقت على مرشح معين التقى أخيرا مسؤولين أمريكيين في واشنطن.
المسؤولون نفوا بشدة هذه الادعاءات رافضين الاتهامات بالتدخل الخارجي ومؤكدا أن المسؤولين اللبنانيين سيحتاجون إلى التفاوض فيما بينهم ولن يكون هناك فيتو أمريكي أو دولي لصالح طرف على حساب آخر.
وتردد أيضا أن بند تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان بات هو الآخر في حكم التأجيل بعد تسريب كتاب وزير الإعلام بول مرقص في شأن طلبه من مجلس الوزراء الموافقة على اقتراحه أسماء للمجلس عقب السجلات النارية التي دارت حولها.
حزب الله وعبر أقلامه شن هجومات شعواء على مرقص والأسماء التي اقترحها كاتبا أنه بسحر ساحر ركب وزير الإعلام مجلس إدارة جديدا لتلفزيون لبنان ورفع كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء يقترح فيه تعيين مقدم نشرات الأخبار في الـ LBCI الصحفي بسام أبو زيد رئيسا للمجلس الجديد.
الكتاب ضم إلى المجلس في 3 سنوات كلا من الصحفي محمد نمر، زكريا مصطفى، المخرج شارب الجريس خليل، المخرج داني طانيوس حداد، المنتجة لمى صادق الصباح وسلمان زهير الرئيس.
لكن الإعلام اللبناني ووفق الأقلام الصفراء نفسها قرأ الخبر على عجل حاسما خطوة تعيين أبو زيد معنونا أخباره على تقديم التهاني والتبريكات للمقدم المحسوب على حزب القوات اللبنانية.
أضافت الأقلام ذاتها أن أبو زيد مثلا لم يحصل أن تولى أي مسؤولية إدارية على مستوى فرق التحرير في المؤسسة التي يعمل فيها ولا على أي مستوى إداري آخر، بينما يعمل المرشحون الآخرون في مواقع صحفية عادية وليس معلوما عنهم أي إنجازات أو نجاحات، بل إن بعضهم اشتهر بتلقي الرشاوى وقيادة إعلام الابتزاز.
إضافة إلى ذلك فقد تبين أن اختيار لمى الصباح ابنة المنتج أنور الصباح لعضوية مجلس الإدارة خطوة في برنامج يقضي بتوليها الإشراف على إدارة البرامج والإنتاج في القناة على خلفية تفاهم تم بين الوزير والصباح الأب، حيث يعرض الأخير منذ فترة طويلة أن يستأجر استوديوهات تلفزيون لبنان في الحزمي في مقابل بدل سنوي يصل إلى $500,000 وأن يسمح له بإدارة الإنتاج من هناك مقابل أن يسعى هو إلى السماح لتلفزيون لبنان بعرض برامج وأفلام أنتجتها شركته في السنوات السابقة من دون مقابل، على أن يفترض خطة للسنوات المقبلة من أجل إعادة ترميم الدراما اللبنانية.
في أي حال فإن جلسة مجلس الوزراء العادية في بعبدة ستنتهي إلى تعيين أعضاء المجلس العسكري والعميد عماد خريش مديرا عاما للجمارك.
صحيفة الديار نقلت عن مصادر القوات اللبنانية أن رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع يتابع شخصيا ملف التعيينات الأمنية أو المالية مع وزراء القوات وأخرها حكيمية مصر في لبنان ويتعامل مع التعيينات بدقة نظرا إلى الحساسية في الواقع اللبناني.
المصادر القواتية أوضحت أن التعيينات المالية والعسكرية لها خصوصية تاريخيا مختلفا عن سائر التعيينات ويجب أن تخضع لآلية صارمة، لأن القوات ترى أنه من الضروري أن يشعر المواطن في لبنان أنه دخل فعليا في مرحلة جديدة يتم فيها ترجمة خطاب القسم ومواقف الرئيس سلام والبيان الوزاري إلى خطوات عملية، حيث يلمس المواطن تغييرا حقيقيا وليس تغييرا على الحبر والورق.
وشددت المصادر نفسها على أن التعيينات يجب أن تحصل وفقا لآلية توصل من هم أكثر كفاءة وأكثر جدارة، لأنها تؤمن أن التغيير الفعلي يستدعي إيصال النخبة إلى الإدارة، معيدة إلى الأذهان أن حزب القوات كان من الأوائل الذين طالبوا بوضع آلية للتعيينات تبعد المحسوبيات والأزلام في حكومة الرئيس ميشيل عون الأولى.
وعشية زيارة رئيس الجمهورية غدا لباريس التي تواصل اتصالاتها لعقد مؤتمر لدعم لبنان وعملية إعادة الأعمار في الصيف المقبل، ينهي الموفد الفرنسي جان إيف لودريان زيارته اليوم لبيروت.
مصادر مطلعة قالت إن لودريان استفسر في لقاءاته عن نقاط عدة أهمها موقف لبنان من الطرح الأمريكي المتعلق بتشكيل لجان سياسية لمعالجة نقاط الخلاف مع تل أبيب، وكيف ستتعامل بيروت مع هذا الاستحقاق، ناصحا المعنيين بعدم الالتفاف على قرار وقف النار لأن الدول المانحة لن توافق على أي خطوات استثمارية كبيرة من دون ضمان بيئة آمنة لهذه الاستثمارات فضلا عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
الرئيس عون أكد لضيفه الفرنسي أن الإصلاح مطلب داخلي قبل أن يكون مطلب المجتمع الدولي، والتعيينات بداية لهذا المشوار الذي لا تراجع عنه.
لو دريان تطرق إلى ضرورة تطبيق القرار 1701 مكررا أن فرنسا تعلق آمالا كبيرة على العهد والحكومة، وهي تتابع ارتياح الشعب اللبناني لمسار العهد لاسيما في مقاربة الإصلاحات، ومعتبرا أن الفرصة مواتية الآن لتحقيق هذه الإصلاحات بوجود الدعم الدولي لها.
وأكد عون أن لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701، لكن على إسرائيل الانسحاب من كل أراضي لبنان وحل ملف الأسرى، مشددا على أن استمرار الاحتلال يضرب عمل اللجنة الخماسية ويضع مصداقية الدول الراعية للاتفاق على المحك.
كما تحدث الرئيس عون عن أهمية إعادة الإعمار، لأن هناك مواطنين بلا منازل ولبنان يحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي في هذا الملف.
أمريكيا وبحسب المعلومات، فإن أركان الحكم يستعدون لزيارة صارت مؤكدة لنائبة المبعوث الأمريكي للمنطقة مورغان أورتيغاس في بداية نيسان المقبل، وهي تأتي بجدية كبيرة وحاسمة في التعامل مع ملف النزاع اللبناني الإسرائيلي، انطلاقا من تفعيل وساطة إداراتها بقوة للاقتراحات الثلاثة التي سبق أن طرحتها في ملفات النقاط الخمس التي تحتلها تل أبيب، وملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وملف الترسيم البري بين لبنان وإسرائيل.
كما ستضغط في مهمتها الجديدة على لبنان لبت موقفه من التفاوض على مستوى دبلوماسي، وهو الأمر الذي لا يزال لبنان يتحفظ عنه بل يرفضه، ودائما وفق المعلومات.
الرئيس سلام وأمام وفد مجلس نقابة المحررين أكد موقفه الثابت في شأن شطب معادلة الثلاثية،
وقال إن لحزب الله جمهوره ونوابه وتمثيله، وما قلته أخيرا هو أن فكرة معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي انتهت، لأنها لم تذكر في البيان الوزاري الذي يشدد على حصرية السلاح بيد الدولة.
أما حزب الله وعبر إعلامه فذكر أنه بعيدا من المناكفات أو من الاستعراض الذي يمكن أن يلجأ إليه أي قطب في هذه السلطة، فإن صورتها بعد أقل من 3 أشهر على انتخاب جوزيف عون وأقل من 2 شهر على تشكيل الحكومة ليست من النوع الذي يرغبه الناس.
وتابع أن الصراخ سيبدأ بالارتفاع يوما بعد يوم، علما أن القضية المركزية التي يفترض بأي حاكم عاقل أن يوليها أهمية واقعية هي التي تتصل بالحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان وانعكاس ما يحصل في سوريا على لبنان أيضا، إلا أنها لا تظهر قضايا جوهرية إلا من زاوية تلبية طلبات الوصاية الأمريكية السعودية، وهو ما ينذر بمشكلة كبيرة وفق الإعلام الأصفر نفسه الذي أضاف أن السلطة الجديدة وافقت على الوصفة الغربية، أي يستمع اللبنانيون 3 مرات في النهار إلى معزوفة حصرية السلاح والتحرير بالدبلوماسية.
واعتبر إعلام الحزب أن الوصاية الأمريكية السعودية غير معنية بما يريده اللبنانيون، بل ترى في المتغيرات القائمة فرصة قد لا تتكرر لفرض وقائع سياسية وإدارية وأمنية ومالية واقتصادية في خطوة باتجاه إخضاع لبنان كليا للعصر الأمريكي السعودي، وهو العصر الذي له ترجمة وحيدة في بلادنا، التطبيع مع إسرائيل.
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث عن استمرار ما وصفه بالمقاومة.
لم تحقق إسرائيل أهدافها في إنهاء المقاومة في لبنان، ولم تتمكن من الوصول إلى الليطاني، وأعلن وقف إطلاق النار وحالة المقاومة حالة صمود وهي في موقع قوي. نحن في مرحلة مسؤولية الدولة في تنفيذ الاتفاق وخروج الاحتلال، أما المقاومة فمستمرة بحضورها القوي، تعمل حيث يجب أن تعمل وحيث تقدر أن تعمل. لكن ليكن معلوما، المقاومة إيمان متجذر وخيار ثابت، تتحرك بحكمة بحسب متطلبات المواجهة. أما الآن فعلى الدولة اللبنانية أن تقوم بمسؤوليتها وأن تضغط على القوى الفاعلة الذين رعوا الاتفاق. لن نقبل باستمرار الاحتلال، ويجب عليه أن يفرج عن الأسرى، ولا محل للتطبيع ولا للاستسلام في لبنان.
ميدانيا قتل القيادي في حزب الله حسن نعمي صبرا من بلدة القنطرة وسكان بلدة صريفة جراء غارة إسرائيلية بمسيرة الليلة الماضية على سيارة في طريق عام معروب قضاء صور، وتحديدا قرب مبرة الإمام علي. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ في وقت سابق أمس تمرينا واسع النطاق في قيادة المنطقة الشمالية بمشاركة سلاحي الجو والبحرية إلى الشرطة والإطفاء، يحاكي سيناريوهات معقدة ومتنوعة دفاعيا وهجوميا، ويجسد تعزيز حماية البلدات الحدودية على أن ينهي التمارين اليوم.
في غضون ذلك وبعدما علقتها في آب الماضي على خلفية الحرب بين حزب الله وإسرائيل، تستعد الخطوط الجوية الجزائرية لإعادة تسيير رحلاتها إلى مطار بيروت، فيما ترسل الحكومة الجزائرية قريبا وفدا لمعاينة الوضع الأمني في المطار استعدادا لإعادة تسيير الرحلات. وكان السفير الجزائري كمال بوشامة تسلم مهامه الدبلوماسية في السفارة في بيروت أخيرا.
إلى ذلك، من المقرر أن يغادر وفد أمني لبناني برئاسة وزير الدفاع ميشيل منسى إلى السعودية بعد جلسة مجلس الوزراء للقاء نظيره السوري مرهف أبو قصرة ومدير المخابرات، وسط معلومات كانت ذكرت قبل دخول الرياض على خط العلاقات اللبنانية السورية أن الطرف السوري تحدث بداية عن تبديل حكومي، ثم دخل الجانب السعودي على الخط.
ونقل عن مستشار رسمي لبناني رفض ذكر اسمه أن لبنان وافق على الفور بعدما تيقن أن الجانب السعودي يعمل لإيجاد حلول من دون أن يوضح المستشار ذاته طبيعة المشكلات القائمة والحلول المقترحة لها.
اللقاء اللبناني السوري يعقد في جدة ويضم إلى الوزير منسى، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شعير، ومدير المخابرات العميد توني أهوجي، وهو الوفد الذي كان سيرافق منسى إلى دمشق لو حصلت الزيارة. عقب تعيين الحكومة اللواء إدغار لوندوس مديرا عاما لأمن الدولة، استهل اللواء أعماله باستعادة مئات العناصر الموزعين على سياسيين وحزبيين ورجال أعمال، إضافة إلى عشرات السيارات التابعة للجهاز التي وضعت تحت تصرف نافذين في السلطة وشخصيات مقربة منهم إلى قضاة وسيدات ورجال أعمال من أجل سد النقص لديه وتعزيز الدور الأمني للجهاز.
وأفاد مصدر أمني متابع بأن الجهاز تمكن حتى الساعة من سحب نحو 300 عنصر للاستفادة منهم في المهام الأمنية، وأكثر من 150 سيارة وضعت بتصرف هذه الشخصيات، وأن لوندوس منصرف حاليا في معالجة الملف بصمت ومن دون إحداث ضجة.
المصدر قال أن العناصر الذين استعادهم الجهاز بدأوا الالتحاق بالمديرية العامة لأمن الدولة وينتظرون تشكيلهم وتوزيعهم على المراكز التابعة للجهاز للتفرغ للعمل الأمني الذي من أجله تم تعيينهم، مشيرا إلى أن التدبير سيساعد في سد النقص في العديد الذي يعانيه الجهاز وضبط الوضع الأمني بشكل أفضل في انتظار فتح دورات لتطوي عناصر ورتباء. أضاف المصدر الأمني أيضا أن التدابير المتخذة لا تقتصر على العناصر والرتباء، بل تشمل الضباط بكل الرتب، خصوصا ممن كانوا مقربين من المدير العام السابق أو الذين عملوا من سياسيين ورؤساء أحزاب، إذ بدأت عملية تقييم أداء جميع الضباط في المرحلة الماضية، وعلى أساسها سيتم وضع كل منهم في الموقع المناسب، معتبرا أن هناك ما تشبه إعادة نظر في وضع الجهاز أو هيكليته من جديد وبما يتناسب مع المسؤوليات التي يتولها كل ضابط، خصوصا أصحاب الرتب العالية.
ووفق المصدر نفسه، فإن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وجه 3 مذكرات إلى جهاز أمن الدولة الذي يخضع مباشرة لسلطة رئيس مجلس الوزراء، طلب فيها سحب هذه العناصر، لكن رئيس الجهاز السابق اللواء توني صليبة لم ينفذ طلبه بغطاء ودعم من الرئيس ميشيل عون، لا سيما إن غالبية الوزراء والسياسيين المحسوبين على ميشيل عون كان لديهم عدد كبير من عناصر أمن الدولة، خصوصا النائب جبران باسيل الذي وضع بتصرفه ضابطا وأكثر من 20 عنصرا.
وأوضح المصدر أنه بعد مغادرة عون القصر الجمهوري وجه ميقاتي ما يشبه التحذير إلى صليبة لسحب عناصره وعناصر الجهاز من السياسيين تحت طائلة تحميله مسؤولية الإجراء الذي سيتخذه بحقه، إلا أن الأخير تجاهل التحذير مجددا، كما أن اشتداد التصعيد الإسرائيلي على لبنان صرف الاهتمام عن الموضوع.
في المقابل، اعتبر مصدر مقرب من صليبة أن الأرقام التي يتم تداولها عبر الإعلام ووسائل التواصل مبالغ فيها، وتأتي في سياق حملة سياسية غايتها إثارة الشكوك في شأن مسيرة صليبة على رأس الجهاز.
وقال المصدر إن فرز عناصر من أمن الدولة على الشخصيات السياسية والقضاة يأتي ضمن القانون وليس عملا مزاجيا أو استنسابيا، مذكرا أن هذه المسؤولية كانت ضمن اختصاص قوى الأمن الداخلي لكنها انتقلت إلى الجهاز وشكلت وحدة تسمى وحدة حماية الشخصيات، ومن خلالها تم فرز عناصر على رؤساء ووزراء ونواب وقضاة بما يتناسب مع القانون ويتلائم مع الوضعية الأمنية لكل منهم.
النائب أديب عبد المسيح قال إن دورة الصبر والصمود التي رقي بموجبها 26 رتيبا في أمن الدولة إلى رتبة ملازم بمرسوم صادر عن حكومة الرئيس ميقاتي في 18 من كانون الأول الماضي تواجه اليوم خطر إلغاء مرسومها، ما يعني تجريد هؤلاء الضباط من رتبهم.
عبد المسيح أشار إلى أن هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية ويمثل سابقة خطيرة، وأنه في حال حدوثه سيكون بمثابة حكم بالإعدام الجماعي على 26 عائلة لبنانية كرست نفسها لخدمة المؤسسة العسكرية، معتبرا أنه إذا كان هناك خلل في الدورة فليصحح من دون أن يعاقب جميع عناصرها وليحاسب المسؤولون قبل المستضعفين، كما يجب تعميم المحاسبة على كل من دخل الدولة عبر الواسطة أو الرشوة أو المحسوبية.
وناشد عبد المسيح جميع الوزراء أن يرفضوا اليوم أي محاولة لتمرير مشروع إلغاء المرسوم، فهؤلاء الضباط لا يستحقون هذه المجزرة الإدارية. وتابع أنه إذا تم تجريدهم من رتبهم سنخوض معركة قضائية وسياسية وشعبية ضد كل من تواطأ وساهم في هذا القرار، وللحديث تتمة.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات فجرا استهدفت لميناء الأبيض واللواء 110 في اللاذقية غربي سوريا. ووفق المعلومات فإن 6 غارات متتالية استهدفت اللواء الذي يضم زوارق حربية ومستودعات أسلحة للنظام البائد.
وفيما حلقت طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المنطقة، ذكرت وكالة سانا أن الطائرات استهدفت بغارات عدة محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية، وأن الجهات المختصة في المدينة تعمل على التأكد من عدم وجود إصابات في المواقع المستهدفة.
تلفزيون سوريا قال إن الغارات طاولت محيط الميناء الأبيض واللواء 110 البحري في منطقة رأس شمرة وسط أنباء عن إصابات بين صفوف الجيش.
وقد سمعت أصوات انفجارات عنيفة في كل أرجاء مدينة اللاذقية وريفها، في حين أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل ألسنة اللهب تتصاعد من جراء الغارات.
وفي سوريا ألقت قوات الأمن العام القبض على مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.
مصادر إعلامية ومحلية ذكرت أن حسون كان يحاول مغادرة سوريا إلى الأردن لإجراء عملية جراحية.
صحيفة الوطن كتبت أن قوات الأمن اعتقلت حسون من قاعدة الشرف في المطار بعد ختم جواز سفره من قبل إدارة الهجرة والجوازات قبل يتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وأن حسون كان أبلغ السلطات رغبته المغادرة إلى الأردن لإجراء عمل جراحي مستعجل، وأن السلطات السورية وافقت على ذلك وأرسلت سيارتين لمرافقته إلى المطار مع أولاده وزوجته وفتحوا له قاعة الشرف في انتظار إقلاع الرحلة.
أضافت الوطن أنه بعد دقائق من وصوله وصلت سيارة ودخل عناصر الأمن العام إلى قاعة الشرف واعتقلت المفتي السابق واصطحبته إلى جهة لا تزال مجهولة من دون المساس بأولاده وزوجته.
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا لحسون وهو معصوب العينين وجاثيا على ركبتيه ضمن مبنى خارج مطار دمشق، يرجح أنه أحد المقرات التابعة لجهاز الأمن العام في وزارة الداخلية.
كما تداول الناشطون على منصات التواصل صورة لمذكرة بحث وقبض بحق حسون صادرة من النيابة العامة بوزارة العدل تفيد بالقبض عليه وإحضاره لكونه متهما في الشكوى المقامة ضده وقد لاذ بالفرار من وجه العدالة.
على صعيد سوري آخر، يتوقع يتم الإعلان السبت عن الحكومة الجديدة، يسبقه غدا ولادة مجلس الإفتاء وتعيين المفتي الجديد للبلاد.
إلى جديد حرب غزة، فقد قتل المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع فجرا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمته في جباليا البلد في شمال غزة.
وكالة شهاب الإخبارية التابعة للحركة ذكرت أن قصفا إسرائيليا في ساعة مبكرة من فجر اليوم استهدف منزلا في مدينة غزة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6.
من جهته أشار المركز الفلسطيني للإعلام إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات أسفرت عن انفجارات ضخمة في شمال قطاع غزة. وقال تلفزيون فلسطين إن قصفاً استهدف أيضاً شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة أسفر عن مقتل شخص ووقوع إصابات عدة.
وفي اليمن شنت مقاتلات أمريكية غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في صنعاء ومحيطها، ما أدى إلى سقوط قاتلين وإصابة شخصين في مقلع للأحجار في مديرية خولان شرقي العاصمة، وفق إعلام الجماعة الذي تحدث أيضا عن 19 غارة على مواقع متفرقة شمالي وجنوب صنعاء مستهدفة رادارات الحوثيين ودفاعات جوية وأنظمة صواريخ ومواقع للطائرات من دون طيار.
وأمس أعلن الحوثيون استهداف محافظتي صعدة وعمران في شمال البلاد ب 27 غارة أمريكية في الساعات 24 الماضية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الهجمات على جماعة الحوثي ستستمر إلى فترة طويلة، وأن الحوثيين الذين وجهنا ضربة قاسمة لهم يتلهفون حاليا من أجل السلام لأننا نضربهم بقوة.
في مجال آخر أوضح ترامب أن مستشاره للأمن القومي مايك وولتز يتحمل مسؤولية إنشاء مجموعة على تطبيق سيجنال للمحادثة كانت لمناقشة الغارات الجوية التي استهدفت الحوثيين، حيث ضم وولتز رئيس تحرير مجلة ذا أتلانتيك جيفري جولدبرغ بطريق الخطأ.
ترامب بدأ غير مدرك لدور وزير الدفاع بيت هيجز الذي أرسل جدولا زمنيا للهجوم المخطط له قبل تنفيذه في وضع معلومات مفصلة في المحادثة. أجاب ردا على سؤال عن أي من أعضاء فريقه كان وراءها بالقول أعتقد أنه مايك لا أعرف، وسأل ترامب كيف يمكن إقحام هيجزت في الأمر لا علاقة له به.
داخليا أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على كل السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، على أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الثاني من الشهر المقبل، وهو اليوم نفسه الذي من المقرر أن يعلن فيه ترامب عن رسوم جمركية متبادلة ضد شركاء بلاده التجاريين، ووصفه بيوم التحرير لأمريكا.
معلوم أن شركات فورد وجنرال موتورز وستانلس نجحت سابقا في الضغط من أجل إعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 25% على كل السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، إلا أن الإعفاء من المقرر ينتهي في 2 نيسان. كيف هي أوضاع الطرقات صباحا؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل الأول رؤوف أبو العز. رؤوف عم تسمعني؟
نعم.
تفضل.
نور. يعني حركة المرور الصباحية لليوم بداية مع المدخل الشمالي عم بيشهد حركة سير ناشطة على أوتوستراد جوني باتجاه نهر الكلب الضيق كثيفي باتجاه انطلياس جل الديب حتى محول نهر الموت. المدخل الجنوبي حركة سير ناشطة على أوتوستراد خالدي كثيفي باتجاه أنفاق المطار ناشطة باتجاه الأوزاعي، والمدخل الشرقي حركة سير ناشطة من كوع عريا الجمهور حتى الصيد. أما ضمن شوارع العاصمة ما زالت حركة سير طبيعية على كافة التقاطعات والإشارات. هذا فيما خص السير لليوم. أما فيما خص حوادث السير اللي تسجلت خلال 24 ساعة الماضية، 5 حوادث نتج منهم قتيل للأسف و6 جرحى، مخالفات الرادار 447 مخالفة سرعة زائدة. بنطلب من السائقين التروي والحذر أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وعدم التلهي على الهاتف. هذا كل شيء لغاية الساعة.
يعطيك العافية رؤوف. إلى مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
محمد كنش صباح الخير.
صباح النور يا
كيفك بلعك. محمد
بونجورك يا هلا.
تفضل.
بالنسبة للطقس اليوم وبكرة نحن تحت سيطرة رياح خمسينية منخفض جوي سطحي خمسيني حيسيطر على منطقتنا. رياح حارة محملة بالغبار من شمال أفريقيا مصر تحديدا هتقرب علينا، هتأدي لارتفاع كبير بدرجات الحرارة. درجات الحرارة هتكون بكرة أعلى من معدلاتها على الأقل بحدود 10 درجات، بتلامس 30 وبتتخطى 30 درجة على الساحل، خاصة الساحل الجنوبي وبالمناطق الداخلية. هيدا الوضع يعني مستمر معنا. بكرة بتبلغ الحرارة ذروتها، اليوم الحرارة بحد الأقصى بحدود 28 درجة على الساحل، بيروت هي حتسجل 28، طرابلس 27، صور بحدود 28 درجة، بكرة مثل ما حكينا 30 درجة بتتخطى 30 درجة بمدينة صور، المناطق الجبلية اليوم لحدود 27، بكرة لحدود 29 درجة، وبالداخل اللبناني اليوم كمان بترتفع درجات الحرارة لحدود 29 درجة، بكرة 30 31 درجة. هلا هيدا بالنسبة، وحيكون عندنا بكرة رياح ناشطة. بالنسبة لنهار السبت حيكون عندنا انخفاض كبير بالحرارة بحدود 10 درجات، يعني درجات الحرارة اللي ارتفعتهم خلال هيدا الأسبوع حتنخفضهم خلال تقريبا 6 ساعات ل 10 ساعات. حيكون عندنا انخفاض كبير بالحرارة، أمطار موحلة خفيفة نهار السبت. كمان حيكون عندنا ضباب على مستويات منخفضة نتيجة الانخفاض الكبير بالحرارة والرطوبة العالية، ممكن هيدا الضباب يكون ساحلي كمان. الأحد طقس غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، درجات الحرارة ضمن معدلات احتمالية الأمطار واردة بفترة الصباحية. بالنسبة اليوم سرعة الهواء بين 20 و 45 كيلومتر بالساعة، ناشط بالمناطق الجنوبية، والرطوبة اليوم لحدود 60% منخفضة نسبيا. حال البحر ماش بالإجمال، حرارة الماء 20 درجة، وساعة شروق الشمس 5:33 دقيقة، الغروب الساعة 5:55 دقيقة. هيدا بالإجمال طاقسنا.
يعني محمد 48 ساعة شوب
عنا 48 ساعة شوب، وانخفاض كبير خلال يعني بين 6 ساعات ل 10 ساعات، تنزل الحرارة بين 8 درجات ل 12 درجة، يعني بالبقاع يمكن تنزل 12 درجة، بالمناطق الجبلية بحدود ال 10 درجات، المناطق الساحلية بين 8 ل 10 درجات، وهودي حتنزلهم بنزلة سريعة. طقس مزعج للناس اللي عندها مشاكل ربو ومشاكل صحية،
غريبات.
هلا هو موسم غريبات صراحة وحساسية، وغبار بالأجواء حيزيد من اليوم لبكرة كمان حتزيد نسبته. والأحد درجات الحرارة ضمن المعدلات يعني أو تحت المعدلات شوي، هتكون طقس بارد نسبيا.
شكرا محمد، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية تعيينات المركزي وإدارة تلفزيون لبنان تغيب عن جلسة الحكومة اليوم، وحزب الله يفتح نارا إعلامية شعواء شمالا ويمينا. القوات للتعيينات المالية والعسكرية خصوصية ويجب خضوعها لآلية صارمة. لودريون ينهي زيارته لبيروت بنصيحة لا تلتفوا على قرار وقف النار. قاسم إسرائيل لم تحقق أهدافها في إنهاء المقاومة ولا محل التطبيع، ومقتل قيادي في الحزب بغارة على معروب. غارات إسرائيلية فجر على مواقع في غرب اللاذقية، أحمد حسون في قبضة الأمن العام، وغدا إعلان المفتي السوري الجديد، والسبت الحكومة. حماس تعلن مقتل المتحدث باسمها في غارة على جباليا، وترامب الحوثيون يتلهفون الآن للسلام. النشرة انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.